بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في جواب المشهور على العلم الإجمالي الثاني في فرض ملاقي أحد طرفي شبه المحصورة. هذا الجواب الذي قلنا أنه رد به المشهور على منجزية العلم الإجمالي الثاني، وهو العلم بنجاسة إما الثوب أو الإناء باء. الجواب الثالث من هذه الأجوبة هو أن العلم الإجمالي الثاني لا ينجز نجاسة الملاقي وهو الثوب في مثالنا، ولا الطرف أي الإناء باء. هذا العلم الإجمالي ليس منجزا لأي من الطرفين. لماذا؟ لأن الأصل في الطرف الآخر أي في الإناء باء قد سقط بالمعارضة مع الأصل في الإناء أليف في زمان سابق على العلم الإجمالي الثاني، وفي زمان توقع إجراء أصل الطهارة في الملاقي الذي هو الثوب لا يوجد أصل معارض له، لأن الساقط لا يعود والميت لا يحيا من جديد. هذا الوجه حاصله أن العلم الإجمالي الثاني ليس منجزا لشيء. لماذا؟ لأن أصالة الطهارة في الإناء باء قد سقطت عندما عارضت أصالة الطهارة في الإناء أليف، ولما كانت ساقطة الساقط لا يعود، الساقط لا يعود والميت لا يحيا، وبالتالي تبقى أصالة الطهارة في الثوب جارية بلا معارض. وفرق هذا الجواب عن الجواب الأول أن هذا الجواب يغض النظر عن حاكمية الأصل السببي، يقول بغض النظر عن ذاك الجواب، حتى لو لم نقل بأن الأصل السببي حاكم، لدينا هنا علمان إجماليان أحدهما يسبق الآخر، وبسبب سقوط الأصول المؤمنة في العلم الإجمالي الأول فالأصول المؤمنة لا تعود ولا تحيا، والأصل المؤمن في الإناء باء سقط في العلم الإجمالي الأول عند معارضته للأصل المؤمن في الإناء أليف سقط، والساقط لا يعود، لذلك يبقى أصل الطهارة الذي لم يسقط، لأن أصل الطهارة في الثوب لم يسقط، لم يكن طرفا في العلم الإجمالي الأول، يبقى أصل الطهارة في الثوب بلا معارض. وفرق هذا الجواب نفس النتيجة بس مو نفس التصوير. نعم. وفرق هذا الجواب عن الجواب الثاني أن الجواب الثاني يعتمد على نكتة أن المتنجز لا يتنجز. هنا النكتة التي يعتمدها الوجه الثالث، الجواب الثالث يقول بغض النظر عن أن المتنجز لا يتنجز، حتى لو قلنا أن المتنجز يتنجز ثانية، لكن هنا لا تجري أصالة الطهارة في الإناء باء. لماذا؟ لأنها سقطت عند المعارضة في العلم الإجمالي الأول، وبسقوطها لا تعود، نكتة هذا الجواب إذن الجواب الثالث تعتمد على ماذا؟ لا على أن الأصل السببي حاكم، ولا على أن المتنجز لا يتنجز ثانية، إنما على أن الساقط لا يعود والميت لا يحيا مرة أخرى. لكثيرين، لكن يشير له السيد الخوي أيضا في المصباح، في مصباح الأصول إشارة، ويرد هذا الجواب، هذا الجواب الثالث عن العلم الإجمالي الثاني بأن فكرة الساقط لا يعود والميت لا يحيا من جديد مجالها التكوينيات وليس الاعتباريات. توضيح ذلك، نسأل في هذا التوضيح، عندما قلنا إن أصل الطهارة في الإناء باء قد سقط بالعلم الإجمالي الأول، ماذا نقصد بالسقوط؟
سقوط اعتبار.
ماذا نقصد بالسقوط؟ خلينا نفسر السقوط حتى نشوف الساقط يعود أو لا يعود في مقامنا. ما معنى سقوط الأصل المؤمن، أصل الطهارة في تعارضه في العلم الإجمالي الأول؟ هل معنى ذلك أنه يموت كي يقال إن الميت لا يحيا من جديد والساقط لا يعود، أم إن معنى السقوط هو أن دليل الحجية لا يمكن أن يشمل الطرفين معا، لأنه لو شملهما معا لا أدى ذلك إلى محذور المخالفة القطعية، وشموله لأحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح. هذا معنى سقوط الأصل المؤمن في العلم الإجمالي الأول. معنى سقوطه هو أن الدليل الأصل لا يشمل الطرفين معا ولا أحد الطرفين بخصوصه، وهذا لا ينافي أن نقول بأن دليل الأصل لا يشمل الطرفين أيضا في العلم الإجمالي الجديد. عندما نقول بأن دليل الأصل لا يمكن أن يشمل الطرفين في العلم الإجمالي الأول، ولا الطرف في الإناء باء بخصوصه، فما المانع أن نقول أيضا، يوجد مانع أن نقول أيضا أن دليل الأصل لا يشمل الطرفين في العلم الإجمالي الثاني الجديد، ولا يشمل الإنابة. أنتم بنيتم على فكرة أن الساقط لا يعود. تعالوا نفسر معنى السقوط، هل هو بمثل موت الإنسان وسقوط الجبل، اندثار الجبل، أم هو بمعنى أن دليل الأصل لا يشمل الطرفين؟ وحينما يكون هذا المعنى فلا معنى حينئذ لأن نقول أن الطرف المشترك وهو الإناء باء لم يشمله دليل الأصل قبل ساعة بسبب العلم الإجمالي الأول. فإذا لا يشمله الآن، هل يوجد معنى لذلك؟ هل يوجد معنى لذلك بسبب ذاك العلم الإجمالي الأول؟ لا يوجد معنى لذلك. فقاعدة الساقط لا يعود تختص بالقضايا التكوينية ولا معنى لتطبيقها في المقام. عندما نقول إن دليل الأصل لا يشمل الطرفين في الإناء الأول لا توجد ملازمة، ممكن أن يكون شاملا للطرفين أو لأحدهما، أو غير شامل للطرفين أو لأحدهما في العلم الإجمالي الثاني. هذا أولا. وثانيا، لو تنزلنا وقلنا إن أصل الطهارة في الطرف المشترك الذي هو الإناء باء قد سقط بالمعارضة في العلم الإجمالي الأول قبل ساعة، لكنه سقط بلحاظ معارضه، سقط بلحاظ الإناء أليف، وأما بلحاظ الطرف الجديد المعارض الجديد أي الأصل في الملاقي فهو لم يسقط، والسقوط من جهة لا يلازم السقوط من الجهات الأخرى. أضرب مثالا، لو فرض أنه جاء شخصان وأخبر كل منهما بخبر يعارض خبر الآخر، ثم جاء شخص آخر بعد ساعة وأخبر بخبر يعارض أحد الخبرين السابقين، شخصان أخبر بخبرين متعارضين، ثم جاء شخص فأخبر بخبر يعارض أحد الخبرين السابقين، فهل نقول في مثل ذلك إن الخبرين الأولين قد تساقطا بالمعارضة فنأخذ بالخبر الثالث لأن المعارض له قد سقط بالمعارضة الأولى ولا يعود الساقط؟ هل نقول ذلك؟ أم نقول إن المعارض للخبر الثالث قد سقط بلحاظ معارضه لا بلحاظ الخبر الثالث؟ ومن الواضح في مثل هذه الحالة ماذا نفعل؟ جابوني الأخبار الثلاثة كلها متعارضة وكلها تتساقط، واضح الفكرة؟ فحينئذ لا يمكن أن يقال بأن الخبر بأن دليل الأصل في الإناء لأنه قد سقط فأنه لا يعود، وبالتالي يبقى أصل الطهارة في الثوب بلا معارض، بل أصل الطهارة باق في الشمول للإناء باء بحد نفسه، لكنه يسقط فيه باعتبار المعارضة مع ماذا؟ مع أصل الطهارة في الثوب. فالعلم الإجمالي الثاني، العلم الإجمالي الجديد، منجز لكلا طرفيه، وأحدهما الثوب فيتم أن حكم الثوب هو وجوب الاجتناب عنه إذا لم نقل بأنه محكوم بالنجاسة كما قد يشكل على هذه العبارة. واضح؟ خلينا نقرأ العبارة. قال الجواب الثالث، ما ذكره غير واحد من أن الأصل قلت يشير له أيضا السيد الخوي رحمة الله عليه في المصباح، فالطرف غير الملاقى، يا طرف غير الملاقى الإناء باء قد سقط بالمعارضة الأولى، أية معارضة؟ مع الإناء أليف، فلا يعارض الأصل في الملاقي لأن الساقط لا يعود. نقرأ الرد، وقلنا ويرد الأول ويرد الثاني والثالث، يعني ويرد الثالث، إن كون الساقط لا يعود أمر يختص بالسقوط التكويني دون الاعتباري. ليش دون الاعتباري؟ الذي هو عبارة أخرى السقوط عن عدم شمول دليل الأصل للساقط، فلا يوجد معنى أن نقول لأنه لا يشمل دليل الأصل، لا يشمل الإناء باء في العلم الإجمالي شنو الأول، فحينئذ لا بد أن نقول أيضا أنه ماذا، أنه لا يشمله في العلم الإجمالي الثاني، لا معنى لذلك، يشمله بحد نفسه، واضح الفكرة. لكن يسقط أيضا، يسقط أيضا بالمعارضة مع ماذا، مع الثوب. وبهذا كله، وبهذا كله يتضح أن الأصول الثلاثة تتعارض معا وتتساقط، وبالتالي لا يمكن الحكم بطهارة الملاقي، فهو واجب الاجتناب عنه. هذا كله كان في وسائل إثبات النجاسة التي كان آخر البحوث فيها بحوث في العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة وغير المحصورة، وفي حكم ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة. اليوم إن شاء الله ندخل في الطهارات الثلاث. قلنا سابقا إن الطهارة لغة هي النظافة والنزاهة من الأدناس، والأدناس جمع مفرده الدنس أي المتسخ، وشرعا قيل هي استعمال طهور مشروط بالنية، والطهور من صيغ المبالغة مثل صبور والشكور، فالطهور مبالغة في الطاهر، ولكن لأن المبالغة يؤخذ فيها الكثرة والشدة مثل فعال وضراب، ولا معنى لإرادة الكثرة والشدة في الطهور، لذلك قالوا إن المراد من كون هذه الصيغة للمبالغة في الطهور هي كونه طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره. وقلنا أيضا في بداية بحث الطهارة أنه قد خرج بقولهم مشروط بالنية إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغيرهما، فإن إزالة النجاسة داخلة في استعمال الطهور، لكنها لا يشترط فيها النية لأنها من الواجبات التوصلية كما هو واضح. وتبقى الطهارات الثلاث: الغسل والوضوء والتيمم مندرجة في التعريف، سواء كانت واجبة كغسل الجنابة أو الوضوء بعد دخول وقت الصلاة أو التيمم عند عدم سعة الوقت، أو كانت مستحبة كغسل يوم الجمعة والوضوء للكون على الطهارة وما إلى ذلك، وسواء كانت مبيحة للصلاة كغسل الجنابة، غسل الجنابة والوضوء، أو غير مبيحة كوضوء الجنب للنوم والأكل وكوضوء الحائض للذكر. وقيل في تعريف الطهارة تعريفا آخر أنها اسم للغسل والوضوء والتيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة، وبقيد على وجه له تأثير يخرج الوضوء التجديدي ووضوء الحائض للذكر ووضوء الجنب للنوم ويخرج التيمم للنوم وما إلى ذلك. وقيل في تعريفها أنها اسم للثلاثة مطلقة، أي اسم للوضوء والغسل والتيمم بدون قيد الاستباحة، فيدخل في التعريف كل ذلك. وربما أضيف في بعض التعريفات رابع، وهو إزالة الخبث، فيقال أنها اسم للغسل والوضوء والتيمم وإزالة الخبث. وبهذا التعريف صح تقسيم الطهارة إلى الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. هذا كله في تعريف الطهارة. نحن نريد أن نتكلم في الطهارات الثلاث. وأول الطهارات الثلاث نريد أن نتحدث في الوضوء. والوضوء لغة من الوضاء وهو الحسن والنظافة. يقال رجل وضيء أي حسن الهيئة. والوضوء بالضم وضوء بضم الواو هو الفعل، وبالفتح الوضوء هو الماء المعد للتوضؤ. وشرعا غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة، أو هو الحالة المعنوية الحاصلة بعد غسل الأعضاء المخصوصة. وهنا أذكر بخلاف سابق، بمناسبة الخلاف في تعريف الوضوء، وأنه هو غسل الأعضاء المخصوصة أو هو الحالة المعنوية الحاصلة بعد غسل الأعضاء المخصوصة، هناك خلاف تكلمت عنه في بداية بحث الطهارة، أن الطهارة هل هي اسم للسبب أو هي اسم للمسبب، وما هي الثمرة المترتبة على ذلك. في الجواب قلنا إن معنى كون الطهارة اسما للسبب هو إن الطهارة هي نفس الغسلات والمسحات. يعني في باب الوضوء نفس الغسلات والمسحات، في باب الغسل نفس غسل الأعضاء، في باب التيمم هو نفس الضرب على الأرض ومسح الجبهة والجبينين وكذا الكفين. بعبارة أخرى المراد من أن الطهارة اسم للسبب أي أنها هي نفس الأفعال. ومعنى كون الطهارة اسما للمسبب هو أن الطهارة هي الحالة المعنوية الحاصلة بعد الأفعال، يعني بعد الغسلات والمسحات في الوضوء، بعد غسل أعضاء الغسل أعضاء الجسم، بعد الضرب على الأرض ومسح الجبهة والجبينين والكفين في التيمم. هذه الحالة المعنوية الحاصلة بعد الأفعال هي الطهارة. ويترتب على ذلك، طبعا قبل لا نذكر الثمرة، من القائلين بأن الطهارة اسم للسبب لنفس الأفعال السيد الخوئي رحمة الله عليه، ومن القائلين بأن الطهارة اسم للمسبب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. واستدل على أن الطهارة اسم للمسبب بأن نفس الوضوء لا يسمى طهارة، وذلك لما جاء في حسنة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام الواردة في الباب 22 من أبواب الحيض الحديث الثالث الجزء الثاني صفحة 314، قال: قلت الحائض تتطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى، قال: أما الطهر فلا ولكن تتوضأ. في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله. يعني الإمام لم يقبل أن يسمي الوضوء طهرا. فالطهارة إذن إشعار. أي سماء سأطلق عليه وضوء لكن تتوضأ مع أنه ليس طهارة. إشعار مو في مورد توضيح. إذن على رأي تكون الطهارة هي عبارة عن نفس الأفعال، وعلى الرأي الثاني تكون الطهارة هي الأثر الحاصل من الأفعال. على الرأي الأول القائل بأنها نفس الأفعال تكون الطهارة أمرا مركبا من الغسلات والمسحات، وعلى الرأي الثاني القائل بأنها اسم للمسبب أي الحالة المعنوية الحاصلة بعد الأفعال، فشنو تكون أمرا بسيطا. ما هي الثمرة المترتبة على هذا الخلاف؟ ذكرت عدة ثمرات، أهمها أنه بناء على أن الطهارة اسم للسبب أي أن الوضوء مثلا عبارة عن نفس الغسلات والمسحات، فعند الشك في اعتبار جزء أو شرط تجري أصالة البراءة. وبناء على أن الطهارة اسم للمسبب أي للحالة المعنوية الحاصلة بعد الأفعال، فعند الشك في اعتبار جزء أو شرط تجري أصالة الاشتغال. توضيح ذلك، حينما نقول أن الوضوء اسم للأفعال لنفس الغسلات والمسحات، هذا يعني أنه مركب من أجزاء. لنقول مثلا أنه مركب مثلا من ستة أجزاء، مركب من ايش قد هو؟ غسل الوجه، غسل اليد اليمنى، غسل اليد اليسرى، مسح الرأس، مسح القدم اليمنى، مسح القدم اليسرى، ست. وشككنا في أن المضمضة جزء أو ليست بجزء، يعني دار الأمر بين أن يكون الوضوء الواجب هو ستة أجزاء أو سبعة أجزاء، فهذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وقد أوضحت ذلك سابقا. والصحيح أنه في مثل حالة ما لو دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين شنو تجري؟ تجري البراءة عن الجزء السابع المشكوك، تجري البراءة عن وجوب المضمضة. أما إذا بنينا على أن الطهارة هي اسم للمسبب بمعنى الأثر الحاصل بعد الغسلات والمسحات، فهذه الطهارة معنى بسيط أم معنى مركب؟ معنى بسيط، لا يدور أمرها بين الأقل والأكثر، بل الشك في جزء في اعتبار جزء يكون من الشك في المحصل، والشك في المحصل تجري فيه أصالة الاشتغال. كيف ذلك؟ الآن عندما نقول أنه يجب الوضوء والوضوء هو الطهارة المعنوية الحاصلة بعد الغسلات والمسحات، فنأتي أن هذا الوضوء تشترط فيه المضمضة أو لا تشترط فيه المضمضة. فإذا أتيت بالمضمضة جزمت بأني قد أتيت بالواجب، وإذا لم أأتي بالمضمضة لم أجزم بأني أتيت بالواجب. بعبارة أخرى، هذا الأمر البسيط، هذا الأمر البسيط الذي هو الحالة المعنوية نشك فيما يحصله، هل يحصل بالستة أجزاء أم يحصل بالسبعة أجزاء؟ وعليه لا معنى لأن تجري البراءة، لأن البراءة تجري في غير معلوم، وهذا الأمر معلوم، غاية الأمر لا ندري، يتحصل ويتحقق بستة أجزاء أم يتحقق بسبعة أجزاء. فحينئذ إذا شككنا في اعتبار المضمضة جزءا يكون شك في ماذا؟ شك في المحصل، والشك في المحصل تجري فيه قاعدة الاشتراط، أو يتمسك بالاستصحاب، هكذا يقال. عندنا جزم بوجوب الطهارة بمعنى المسبب، وهذا المسبب هل حصل بدون مضمضة أم لا؟ عندنا يقين بوجوب الطهارة بمعنى المسبب، وشك في حصولها بدون مضمضة، فنستصحب الوجوب إلى حين الجزم بحصول المسبب. والجزم بحصول المسبب متى يحصل؟ يحصل مع الإتيان بالمضمضة. هذه ثمرة مترتبة على الخلاف في أن الطهارة، أن الوضوء كما هو في مقامنا هو اسم للسبب أم للمسبب. واضح؟ جيد. إذا عرفنا هذا فندخل في بحث الطهارات الثلاث، وسنبحث في هذه الطهارات واحدة تلو الأخرى إن شاء الله، ونبدأ بالوضوء. فنقول إن الوضوء يتركب من غسلين ومسحين، سندخل في التفاصيل، أي من غسل للوجه واليدين، ومسح للرأس والرجلين. وسيأتي الخلاف في أن الواجب هو مسح الرجلين أو هو غسل الرجلين، لكن هنا نشير إجمالا أن الواجب وفق مذهب الإمامية هو عبارة عن غسلتين، غسلين أحدهما للوجه والآخر لليدين، ومسحين أحدهما للرأس والآخر للقدمين. ويدل على ذلك على أن الوضوء يتركب من غسلين ومسحين وجوه ثلاثة. طبعا هنا بغض النظر عن أن الوضوء اسم للسبب أو للمسبب، إذا قلنا اسم للسبب هو واضح بعد يكون شنو؟ أمرا مركبا، وهذه أجزاء. إذا قلنا اسم للمسبب فهذه الأجزاء ما لا تحصل المسبب، بغض النظر عن ذاك الخلاف. إذن توجد وجوه ثلاثة تدل على ماذا؟ تدل على أن الوضوء يتركب من غسلين ومن مسحين. أحد هذه الوجوه هو إجماع الإمامية، بل هو من ضرورات المذهب. أما الإجماع فمن الواضح أنه إجماع مدركي، أو على الأقل محتمل المدركية، والإجماع المدركي أو محتمل المدركية ليس بحجة كما أوضحت ذلك مرارا، لأننا نبقى نحن والمدرك، نحاكم المدرك هل يدل أو لا يدل، والإجماع بنفسه ليس بحجة. أي إجماع هو الحجة؟ الإجماع الذي ليس بأيدينا مدرك له. شلون يصير حجة؟ لأننا نقول إن المجمعين المتقدمين لا يمكن أن يكونوا قد أفتوا بدون دليل، والدليل لا يمكن أن يكون آية أو رواية مكتوبة، وإلا لذكروها ونقلوها في مجامعهم الحديثية أو كتبهم الاستدلالية. فلا بد أن يكون الدليل هو ارتكاز ووضوح متلقى عن أصحاب الأئمة، فالإجماع يكشف عن ذلك الارتكاز وليس دليلا بحد ذاته. وذكر الإجماع على أنه دليل رابع من الأدلة تأثر بالصياغة السنية للإجماع. الإجماع عندنا ليس دليلا مستقلا، وإنما هو حجة باعتبار أنه يكشف عن رأي المعصوم، يعني يكشف عن ارتكاز متشرعي، فهو مجرد كاشف عن السنة لا أكثر. إذن الإجماع بنفسه ليس دليلا، إنما إذا كان إجماعا تعبديا، والإجماع هنا محتمل المدركية على الأقل فلا يكون حجة. نعم
عفو شيخ، لما نقول لا يمكن لهؤلاء أن يقولوا بذلك إلا عبر الدليل، لكن لم يصل إلينا الدليل، معنى هذا الاستحالة يستحيل أن ما يكون أكو دليل تندو عليه، هذا ما يعطي العصمة.
لا لا لا، ما يعطي العصمة لسبب يكفي العدالة. نقول واحد ممكن أن ما يكون عادل، كل المجمعين معدول، فضلا أنه عدالتهم ثابتة، مجرد احتمال عدالتهم ثابتة عندنا بعد فرض الوثاقة والعدالة. ما يمكن لعادل أن يفتي بدون دليل، ممكن أن يعصي، لكن بحساب الاحتمالات جميع المجمعين قد عصوا، هذه مشكلة. يكفي العدالة، يكفي إثبات العدالة. نعم كون المسألة من ضرورات المذهب، والضرورة تعني البديهية، يعني تلقي المسألة جيلا بعد جيل، هذا هو الدليل وليس الإجماع، هذا الدليل أول. نعم كون المسألة من ضرورات المذهب، من ضرورات المذهب البديهية، مثلها مثل وجوب الصلاة ووجوب الصوم. ثاني الوجوه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيوجد في الآية الكريمة شنو؟ غسل للوجه والأيدي. بعد احنا شو بدنا نثبت؟ ومسح للرأس والقدمين. قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إذن أثبتت الآية شنو؟ الغسلتين. وامسحوا برؤوسكم، أيضا المسح بالرأس واضح لا مشكلة فيه، إنما الكلام هل تدل الآية على مسحتين، على مسحين أحدهما للرأس والآخر للرجلين، أم لا تدل على ذلك، بل تدل على ثلاثة أغسال ومسحة، كما لو قلنا بما يقول به أهل السنة من وجوب غسل الأرجل. نقول الآية تدل على وجوب مسحين أحدهما للرأس والآخر للرجلين. لماذا؟ لأن الظاهر من الآية، وسيأتي الحديث في هذه الآية مفصلا في النقاط القادمة، الظاهر من الآية أن الأرجل معطوفة على محل رؤوسكم الذي هو النصب بالمفعولية، وامسحوا، هاي الباء إذا حذفناها شنو نقول؟ وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم. فعلى قراءة النصب بالأرجل تكون الأرجل معطوفة على ماذا؟ على محل الرؤوس، ومحل الرؤوس ما هو؟ هو النصب على المفعولية. فكلمة برؤوسكم مجرورة لفظا لكنها منصوبة محلا لأنها مفعول به، وكلمة الأرجل معطوفة على رؤوسكم الذي هو منصوب محلا، فتكون الآية دالة على وجوب غسلين هما غسل الوجه واليدين، وعلى وجوب مسحين هما مسح الرأس والرجلين. ثالث الوجوه هو الروايات الخاصة، وهو يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.